بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه اللقاءات العطرة التي نعيشها مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا زال الحديث موصولا منذ اللقاء الماضي حول العلامات والإرهاصات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ذكرنا جملة من العلامات التي نبأت بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، سواء ما كان من أحبار اليهود أو رهبان النصارى أو من الكهان. ومن ذلك مما يدل على هذه الإرهاصات والعلامات القصة التي جاءت في إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه، وهي قصة غريبة لطيفة في هذا الباب تؤكد هذا المعنى. وهذه القصة صحيحة يرويها عبد الله بن عباس رضي الله عنه، نورد هذه القصة مع التعليق عليها وبيان أهم الفوائد المتعلقة بها. عن عبد الله بن عباس قال: حدثني سلمان الفارسي حديثه من فيه، يعني من فمه، سمعت هذه القصة من فم سلمان الفارسي، يعني وهو صاحب القصة. قال: كنت رجلا فارسيا من أهل أصبهان، يقال لها أصفهان وأصبهان. قال: من أهل قرية منها يقال لها جي، وكان أبي دهقان قريته. الدهقان هو رئيس القرية، وكان أبوه على المجوسية، هذا في بداية قصة سلمان الفارسي. قال: وكنت أحب خلق الله إليه، كان سلمان الفارسي من أحب الأبناء إلى أبيه. قال: فلم يزل به حبه إياي حتى حبسني في بيته، أي ملازم النار. لا يخفاكم أن المجوسية يعبدون النار ويشعلون النار طوال الأوقات ويتقربون إلى هذه النار، فحبس والد سلمان في البيت بالقرب من هذه النار. قال: كما تحبس الجارية، كما تحبس المرأة، لأن الأصل في المرأة القرار في البيت والرجل هو الذي يخرج. قال: وأجهدت في المجوسية حتى كنت قطن النار. قطن النار أي خادم النار، كان يخدم هذه النار الموجودة التي يتعبدون حولها، الذي يوقدها لا يتركها تخبو ساعة. قال: وكانت لأبي ضيعة، الضيعة هو البستان الحديقة، وكانت لأبي ضيعة عظيمة. قال: فشغل في بنيان له يوما، فقال لي: يا بني، إني قد شغلت في بنياني هذا اليوم عن ضيعتي، فاذهب فاطلعها. وأمرني فيها ببعض ما يريد، يعني كان والده لديه حديقة فانشغل يوم في بناء له، وأمر سلمان ولم يكن يخرج من البيت، طلب منه أن يذهب إلى الحديقة وطلب منه بعض الأمور المتعلقة بهذه الحديقة. قال: فخرجت أريد ضيعته، يعني أريد هذه الحديقة، فمررت بكنيسة من كنائس النصارى. طبعا أول مرة يرى كنيسة، لأنه متعود على المجوسية والنار وعبادة هذه النار. قال: فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون، وكنت لا أدري ما أمر الناس لحبس أبي إياي في بيته. يقول: ما أعرف الموجود في الخارج، الكنائس ماذا يعبدون، حال الناس. قال: فلما مررت بهم وسمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظر ما يصنعون. قال: فلما رأيتهم أعجبني صلاتهم ورغبت في أمرهم، يعني رأى أن هذه الحال، حال النصارى في الكنيسة، أفضل من فعله عند النار، وهذا من الترقي الذي سوف يأتي في هذه الحادثة. قال: فلما رأيتهم عجبني صلاتهم ورغبت في أمرهم، وقلت هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه. قال: فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس، وتركت ضيعة أبي ولم آتها. يعني انشغل مع النصارى في الكنيسة ولم يذهب إلى حديقة والده. فقلت لهم، أي قال للنصارى: أين أصل هذا الدين؟ يعني أين الرهبان من النصارى ومشايخ النصارى، أين أجدهم؟ قالوا: بالشام. قال: ثم رجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي، يعني بعث من يبحث عنه، وشغلته عن عمله كله، كان يفكر فيه لأنه كان يحبه. قال: فلما جئته قال: أي بني، أين كنت؟ ألم أكن عهدت إليك ما عهد؟ قال: قلت يا أبتي، مررت بناس يصلون في كنيسة لهم، فعجبني ما رأيت من دينهم، فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس. قال: أي بني، ليس في ذلك الدين خير. يعني هو على المجوسية، والده لابد أن ينتقد هذا الدين المخالف. قال: دينك ودين آبائك خير منه. قال: قلت: كلا والله، إنه خير من ديننا. قال: فخافني فجعل في رجلي قيدا. خاف أن سلمان الفارسي يتأثر ويلتحق بالنصرانية، فوضع السلاسل في رجله حتى لا يخرج من البيت مرة ثانية إلى هذه الكنائس. قال: وبعثت إلى النصارى فقلت لهم: إذا قدم عليكم ركب من الشام تجار من النصارى فأخبروني بهم. قال: فقدم عليهم ركب من الشام تجار من النصارى، قال: فأخبروني بهم. طلب منهم، يريد بأي طريقة أن يسافر إلى الشام حتى يعني يلتحق برهبان النصارى، وطلب منهم أن يخبرونه فور مجيء التجار حتى يذهب معهم في القافلة. فأخبروه بمجيء وفد من النصارى وهم في رحلة إلى الشام. قال: فأخبروني بهم. قال: فقلت لهم: إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم فآذنوني بهم. قال: فلما أرادوا الرجعة إلى بلادهم أخبروني بهم، فألقيت الحديد من رجلي، أي السلاسل، ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام، أتيت الشام. فلما قدمتها قلت: من أفضل هذا الدين؟ يعني من أفضل الناس في هذا الدين؟ من هو العلم من رهبان النصارى يريد أن يلتحق بأكبرهم وأعلمهم من النصارى؟ قالوا: الأسقف في الكنيسة، وهو لقب يطلق على رئيس الكنيسة على هذا الإطلاق. قال: فجئته فقلت: إني قد رغبت في هذا الدين، وأحببت أن أكون معك أخدمك في كنيستك وأتعلم منك وأصلي معك. قال: فادخل. قال: فدخلت معه، دخل مع هذا الأسقف في الكنيسة حتى يتعبد معه. قال: فكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها، فإذا جمعوا إليه منها أشياء اكتنزه لنفسه ولم يعطه المساكين. يعني كان رئيس الكنيسة رجل سوء، يجمع الأموال حتى يوزعها الفقراء فيكنزها لنفسه. قال: حتى جمع 7 قلال من ذهب وورق، يعني جمع القلال الكبيرة التي يوضع فيها الذهب والفضة وخزنها واكتنزها لنفسه. قال: وأبغضته بغضا شديدا لما رأيته يصنع، ثم مات. فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه، فقلت لهم: إن هذا رجل سوء، لأنه كان يعلم من حاله، يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها، فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه ولم يعطي المساكين منها شيئا. قالوا: وما علمك بذلك؟ ما الدليل أن هذا رجل سوء؟ قال: قلت: أنا أدلكم على كنزه، يعني أين دفن الذهب والفضة التي أخذها والتي هي حق المساكين. قالوا: فدلنا عليه. قال: فأريتهم موضعه. قال: فاستخرجوا منها 7 قلال مملوءة ذهبا وورقا. قال: فلما رأوها قالوا: والله لا ندفنه أبدا، فصلبوه ثم رجموه بالحجارة. ثم جاءوا برجل آخر فجعلوه بمكانه. قال: يقول سلمان: فلما رأيت قال فما رأيت رجلا لا يصلي الخمس أرى أنه أفضل منه، أزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أدأب ليلا ونهارا منه. يعني الرجل الثاني الذي مسك الكنيسة كان رجل صالح، صاحب صلاة وعبادة وقيام وزهد في الدنيا. قال فأحببت حبا لم أحبه من قبله، وأقمت معه زمانا، ثم حضرته الوفاة، فقلت له يا فلان إني كنت معك وأحببتك حبا لم أحبه من قبلك. قال وقد حضر كما ترى من أمر الله، أي قرب الوفاة، كان في المرض. قال فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ قال أي بني والله ما أعلم أحدا اليوم على ما كنت عليه، يعني من العبادة والزهد، لقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلا بالموصل وهو فلان، فهو على ما كنت عليه، فالحق به. قال فلما مات وغيب، يعني دفن، لحقت بصاحب الموصل، فقلت له يا فلان إن فلانا أوصاني عند موته أن ألحق بك وأخبرني أنك على أمره. قال فقال لي أقم عندي، فأقمت عنده. قال فوجدته خير رجل على أمر صاحبه، فلم يلبث أن مات. فلما حضرته الوفاة قلت له يا فلان إن فلانا أوصى بي إليك وأمرني باللحوق بك، وقد حضرك من أمر الله ما ترى، فإلى من توصي بي؟ يعني هذا الرجل الثاني ينتقل بين رهبان النصارى حتى يخدمهم وحتى يتعلم العبادة. قال ما أعلم رجلا على مثل ما كنا عليه إلا بنصيبين، قال وهو فلان، فالحق به. قال فلما مات وغيب لحقت بصاحب نصيبين، فجئته فأخبرته بخبري وما أمرني به صاحبي. قال فأقم عندي، فأقمت عنده، فوجدته على أمر صاحبه، فأقمت مع خير رجل، فوالله ما لبث أن نزل به الموت. فلما حضر قلت له يا فلان إن فلانا كان أوصى بي إلى فلان ثم أوصى بي فلان إليك، فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ قال أي بني والله ما نعلم أحدا بقي على أمرنا آمرك أن تأتيه إلا رجلا بعمورية، فإنه بمثل ما نحن عليه، فإن أحببت فأته. قال فإنه على أمرنا. قال فلما مات وغيب لحقت بصاحب عمورية وأخبرته خبري، فقال أقم عندي، فأقمت مع رجل على هدي أصحابه وأمرهم. قال واكتسبت حتى كان لي بقرات وغنيمة، يعني في هذه الفترة أخذ في التجارة حتى صار له من البقر والغنم، يعني سلمان الفارسي. قال ثم نزل به أمر الله، فلما حضر قلت له يا فلان إني كنت مع فلان، فأوصى بي فلان إلى فلان، وأوصى بي فلان إلى فلان، ثم أوصى بي فلان إليك، فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ هنا وجه الشاهد من يعني إيراد القصة. قال أي بني والله ما أعلمه أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس أمرك أن تأتي، يعني ما بقي من صالحي النصارى أحد أوصيك به. قال ولكنه قد أظلك زمان نبي، يعني اقترب وقت خروج نبي من الأنبياء. وهذا ما أشرنا إليه أن رهبان النصارى كانوا يأخذون من الكتب وكانوا يعني يستبشرون بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، مؤملين أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود أو من النصارى. قال قد أظلك زمان نبي، هو مبعوث بدين إبراهيم، يخرج بأرض العرب مهاجرا، بأرض العرب مكة، مهاجرا إلى أرض بين حرتين، حرة المدينة الشرقية الغربية وهي الحجارة السوداء، أول ما يدخل الإنسان المدينة يراها على يساره. قال بينهما نخل، المدينة معروفة أنها مليئة بالنخل، بزراعة النخيل. قال به علامات لا تخفى، يعني هذا النبي الذي سيخرج له علامات، فذكر له ثلاث علامات. قال يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد ففعل. قال ثم مات وغيب. قال فمكثت بعمورية ما شاء الله أن أمكث، ثم مر بي نفر من كلب تجارة من بني كلب، فقلت لهم تحملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقرات هذه وغنيمة هذه، يعني كل ما أملك من الأنعام البقر والغنم، المهم تذهب بي إلى أرض العرب، يعني يقصد إلى مكة. قالوا نعم. فأعطيتهم وحملوني حتى إذا قدموا بي وادي القرى، يعني قبل مكة، ظلموني فباعوني من رجل من يهود عبدا، يعني وهذه كانت منتشرة في الجاهلية أنهم كانوا يبيعون الحر ويأخذون ثمنه، فباعوه على أنه عبد. قال فباعوني من رجل من يهود عبدا، فكنت عنده ورأيت النخل ورجوت أن تكون البلد الذي وصف لي صاحبي، ولم يحق لي في نفسي. فبينما أنا عنده قدم عليه ابن عم له من المدينة من بني قريظة، فابتاعني، باعه على ابن عمه، وابن عمه من المدينة. قال فاحتملني إلى المدينة، فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي، يعني رأى الحرة ورأى النخيل فقلت هذه المدينة وهذا قصده وهذا المكان الذي يريد. قال فأقمت بها، وبعث الله رسوله فأقام بمكة ما أقام، لا أسمع له بذكر مع ما أنا فيه من شغل الرق، مشغول بالعبودية والرق. ثم هاجر إلى المدينة. قال فوالله إني لفي رأسي عذق لسيدي أعمل فيه بعض العمل، كان فوق النخل يعمل لهذا اليهودي. قال وسيدي جالس إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه على سيده، فقال فلان قاتل الله بني قيلة، والله إنهم الآن لمجتمعون، يقصد يعني المهاجرين والأنصار. قال والله إنهم الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة اليوم يزعمون أنه نبي. قال فلما سمعتها أخذتني العرواء، يعني الحمى الشديدة اللي تدخل الجسد، فجأة لما سمع هذا الخبر، لأنه كان ينتظر هذا الخبر بشوق، فسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم موجود. قال حتى ظننت سأسقط على سيدي، يعني من شدة الفرحة لما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال ونزلت عن النخلة فجعلت أقول لابن عمه، لابن عم سيده، ذلك ما تقول، ماذا تقول؟ قال فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدة، ضربه لكمة بهذه الطريقة، ثم قال ما لك ولهذا، أقبل على عملك. قال قلت لا شيء، إنما أردت أن أستثبت عما قال. قال الآن لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قريب منه في المدينة أراد يختبر العلامات اللي سمعها من صاحب عمورية صفات النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد كان عندي شيء قد جمعته، فلما أمسيت أخذته ثم ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء، فدخلت عليه فقلت له إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك، يعني يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يريد اختبر العلامة الأولى، ومعك أصحاب لك غرباء ذو حاجة، وهذا شيء كان عندي للصدقة. وقد سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم العلامة الأولى أنه لا يقبل الصدقة، فرأيتكم أحق به من غيركم. قال فقربت إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا، وأمسك يده فلم يأكل. قال فقلت في نفسي هذه واحدة، هذه العلامة الأولى أنه لم يأكل من الصدقة. ثم انصرفت عنه فجمعت شيئا، وتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، يعني من قباء إلى المدينة، ثم جئت به فقلت إني رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية أكرمتك بها. قال فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأمر أصحابه فأكلوا معه. قال فقلت في نفسه هاتان اثنتان، هذه العلامة الثانية. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببقيع الغرقد، يعني في مقبرة البقيع. قال وقد تبع جنازة من أصحابه عليه شملتان الغطاء، وهو جالس في أصحابه، يعني موضع الدفن فرصة أن ممكن ينظر إلى يعني كتف النبي صلى الله عليه وسلم أو ظهر النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينظر إلى خاتم النبوة، العلامة الثالثة. قال فسلمت عليه ثم استدرت أنظر إلى ظهره هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي، فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم استدرته، عرف أني أستثبت شيء وصف لي، أني أبحث عن شيء وعن هذه العلامة. قال فألقى رداءه، ألقى النبي صلى الله عليه وسلم الرداء عن ظهره، فنظرت إلى الخاتم فعرفته. قال: فانكببت عليه أقبله وأبكي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحول، يعني تعال أمامي. فتحولت فقصصت عليه حديثي كما حدثتك يا ابن عباس. قال: فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمع ذلك أصحابه، يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة يسمعون قصته وكيف سلمان الفارسي تدرج يعني من المجوسية إلى النصرانية عند عدد من رهبان النصارى حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم شغل سلمان الرق حتى فاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر وأحد، ما كان يستطيع أن يخرج. قال: ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كاتب يا سلمان. المكاتبة أن يتعاقد مع سيده على أن يعتق نفسه بمقابل، بمقابل مالي أو مقابل من العقار أو الأرض أو النخل، وهذا كان موجود وهو يعني من أبواب الفقه المعروفة باب المكاتبة. قال: فكاتبت صاحبي، يعني كاتب سيده، على 300 نخلة أحييها له بالفقير، يعني بالفسائل أجهز له 300 فسيلة، وبأربعين أوقية يعني من الذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أعينوا أخاكم. قال: فأعانوني بالنخل الرجل بثلاثين ودية يعني فسيلة، والرجل بعشرين، والرجل بخمس عشرة، والرجل بعشر، يعني الرجل بقدر ما عنده، حتى اجتمعت لي 300 ودية يعني فسيلة. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب يا سلمان ففقر لها، يعني احفر لها، فإذا فرغت فأتني أكون أنا أضعها بيدي، لبركة النبي صلى الله عليه وسلم يغرس بيده هذه الفسيل. قال: ففقرت لها وعانني أصحابي حتى إذا فرغت منها جئته فأخبرته، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معي إليها، فجعلنا نقرب إليه الودي، يعني نعطي النبي صلى الله عليه وسلم الفسيلة، ويضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. قال: فوالذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها ودية واحدة، يعني ما ماتت ولا فسيلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غرسها بيده الشريفة. قال: فأديت النخل، يعني خلاص 300 نخلة فسيلة أداها، بقي الذهب. قال: وبقي علي المال. قال: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل بيضة الدجاجة من ذهب، يعني من الغنائم التي أخذوها. قال: من بعض المغازي. فقال، تذكر النبي صلى الله عليه وسلم سلمان الفارسي، قال: ما فعل الفارسي المكاتب؟ قال: فدعيت لها. فقال: خذ هذه فأدي بها ما عليك يا سلمان. فقلت: يا رسول الله، هذه وأين تقع هذه مما علي؟ يعني بيضة صغيرة من ذهب وهو عليه 40 أوقية، كمية كبيرة بالمقدار. قال: خذها فإن الله سيؤدي بها عنك، يعني الله سيبارك أيضا في هذه البيضة من الذهب. قال: فأخذتها فوزنت لهم منها، والذي نفس سلمان بيده 40 أوقية، جاءت بنفس القياس الذي يطالبه سيده. قال: فأوفيتهم حقهم وعتقت، فشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق، ثم لم يفتني معه مشهد. الحديث رواه الإمام أحمد في المسند وحسنه الشيخ الألباني، وهذا فيه كما أخبرنا إخبار الرهبان بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه حرص الإنسان على الهداية كما تدرج سلمان الفارسي، ولذلك يلقب عليه العلماء الباحث عن الحق، لأنه استمر في مراحل كثيرة حتى وصل إلى الحق. وفيه أن بعض رهبان النصارى فيهم من الفساد، وفيه من الفوائد ما يتعلق بتعاون الصحابة مع سلمان الفارسي، وفيه العلامات التي تميز بها النبي صلى الله عليه وسلم من عدم أخذ الصدقة له ولآله، وكذلك من علامات النبي صلى الله عليه وسلم قبول الهدية. هذا ما يتعلق بلقاء هذه الليلة، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه لذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.